السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فما زالت رحلتنا موصولة معكم حول سلسلتنا بعنوان الخطر القادم، نتحدث فيه عن الشيعة وإشغابهم على الموحدين في باب معتقدهم في سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وفي صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. تحدثنا إليكم في اللقاءات الماضية عن فرية الإفك التي اتهمت بها أم المؤمنين عائشة وبرأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، بينا أن سورة النور نزلت فيها آيات كثر تبرئ أم المؤمنين عائشة، لكن الشيعة قالوا إن الآيات نزلت في تبرئة مارية القبطية التي اتهمتها عائشة بالزنا، فنزلت الآيات تبرئ مارية القبطية. رددنا بالدليل القاطع على أن الآيات نزلت في أم المؤمنين عائشة، وأن مارية ما اتهمت، وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها مبرأة من اتهام أخت لها بهذا الاتهام الخطير. واستدللنا على ذلك بأمر واضح في وسط آيات تبرئة الله لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، حديث عن قطع سيدنا أبي بكر النفقة عن مصطح لأنه تكلم في عرض ابنته، فلما نزلت الآيات تنهاه عن ذلك وتقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى أحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفقة إلى مصطح. فهذا نص صريح في أن الآيات نزلت في عائشة، لأن مارية القبطية من توفيق الله ومن تقدير الله أن الشيعة اختاروا مارية القبطية ولا أهل لها حتى تنزل آيات في أحد أهلها منع النفقة عن بعض أقاربه لما سبت. فهذا دليل ناصع البياض بين الوضوح على أن الكلام كان في أم المؤمنين عائشة. وقلنا إن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه ما اتهمها وما تكلم في حقها إنما برأها، وشرحنا نص البخاري وبينا كيف كان سيدنا علي حريصا على إراحة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر ما قال أسامة واعتمده ووافق عليه وأقره، ثم بدأ في الحديث للحل السريع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبرئ به زوجته أمام الناس، لأنها بريئة عند علي وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل قبل الحوار بدقائق كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول للناس ولا أعلم عن أهلي إلا خيرا، وعلي كذلك، إلا أنه يبحث عن حل سريع يخرج به سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم النبي إلى الناس بتبرئة زوجه. انتهينا من هذا الأمر وبينا فرية ياسر الخبيث وبعض العوام على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأتينا في اللقاء الماضي بمشاهد مصورة عن هؤلاء الناس. أحد الإخوة وأحد الأخوات أو كثير من الإخوة والأخوات اتصلوا وقالوا هذا الكلام لا نحب أن نسمعه. قلت لأن كثيرين يقولون إنكم تفترون على الشيعة وهم لم يقولوا ذلك، وكلام قيل في وقت ما في فشل ما وقد رجعوا عن ذلك ولا يقولون ذلك، وبعض أقطاب الشيعة لما سارت الأمة الإسلامية ضد ياسر الخبيث قالوا إنها ياسرا لا يمثل إلا نفسه ونحن رافضون لما يقول، قالوا هذا من باب التقية وهي دينهم ودين آبائهم، نسأل الله أن يكافئهم بما هم أهله، فأحببنا أن نأتي بالنص. وللعلم الإخوة الذين يقولون ذلك، اليوم معنا كتاب يصدره ياسر الحبيب على موقعه بعنوان الفاحشة الوجه الآخر لعائشة، الفاحشة الوجه الآخر لعائشة، لسماحة الشيخ ياسر الحبيب، نسأل الله أن يكافئه بما هو أهله. وقد رأيتم المشهد أمامكم منذ ثواني أن هذا الموقع لهذا الرجل يبث كتابا عنوانه واضح أنه يتهم أم المؤمنين بالزنا الذي برأها الله منه. ونعدكم أننا سنأتي بنصوص من هذا الكتاب حينما ينزل ونرد عليها، لتعلموا أننا لا نتكلم من فراغ، وأننا إلى الآن ما زلنا في مرحلة الدفاع، وما دخلنا في خلط وفشل وضياع الفكر الشيعي عقديا وأخلاقيا وبيئيا. يعني سنرد هذه الفرة، ثم بعد ذلك نبدأ بالهجوم الذي هو خير وسيلة للدفاع. استوقفني أمر في اللقاء الماضي أن الشيعة لما قالوا إن عائشة ليست مبرأة عند سيدنا علي، بعض ممالئي الأمويين وبعض متأخري الأمويين من الحكام اتهموا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه الذي تولى كبر الإفك، ونزل حديث القرآن عنه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم. في نص رواه يعقوب بن أبي شيبة في مسنده بيقول: دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له هشام، يعني لسليمان وهو من العلماء الكبار: من الذي تولى كبره؟ يعني مين اللي الآية في سورة النور بتتكلم عنه؟ طبعا كل علماء أهل السنة يتحدثون عن عبد الله بن أبي بن سلول. قال: هو ابن أبي. فقال هشام بن عبد الملك وهو خليفة أموي إسلامي لكن أخطأ وخلط في هذا وأفسد، قال: كذبت، هو علي. يبقى سيدنا علي هو اللي اتهم سيدنا عائشة بالزنا كما يقول هذا الرجل المخرف. فرد عليه الشيخ خائفا، قال له: أمير المؤمنين أعلم بما يقول. كلام جميل، خاف. دخل الزهري إمام أهل السنة وأعلم أهل عصره بالحديث في زمنه وعليه مدار جل الحديث. اسمع، بيقول له: يا ابن شهاب، هشام بن عبد الملك بيسأل شهاب الزهري، بيقول له: إيه، من الذي تولى كبره؟ قال: ابن أبي. قال: كذبت، هو علي. شوف بقى عزة الإسلام، شوف عزة العلماء. اسمع، ليتعلم علماؤنا كيف ينهضون بقولة الحق أمام الحكام الظلمة وغيرهم. اسمع، بيقول له: كذبت. لا، ده مش عبد الله بن أبي بن سلول، ده هو سيدنا علي. فقال ابن شهاب الزهري: أنا أكذب لا أبا لك. ده دعاء، يعني ربنا ياخد أبوه، يعني اللي ملكش أب. أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد في السماء إن الله قد أحل الكذب ما كذبت. حدثني عروة عن عائشة أن الذي تولى كبره ابن أبي. كلام جميل. يبقى الإمام الزهري ذكر بسند صحيح ينتهي إلى أم المؤمنين عائشة أنها تقول: إد الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول. فأهل السنة والجماعة يبرئون سيدنا علي من ذلك، وستأتي في حلقاتنا رأي علي في عائشة بالدليل، ورأي عائشة في علي وأنه ما كان بينهما من الخير الكثير الكثير، لم يكن بينهما إلا الخير. قالت: ما كان بيني وبينه إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، يعني أهل زوجها. وقال: هي أمكم، أم المؤمنين، زوج نبيكم في الدنيا والآخرة. تفضل معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
تفضل.
كيف حالك؟
في نعمة الحمد لله حبيبي.
ربنا يكرمك. يعني معلش ممكن يكون الكلام خارج الموضوع، لكن انا وجدت جدا بحلقة المناظرة ما بينك وبين السيد القمني، فعايزين نتواصل في مثل هذه المناظرات يعني، ومع غيره، مع حمزة وغيره، عشان نظر الحق يعني.
نسأل الله القبول يا حبيبي، جزاك الله خيرا. بالنسبة للدكتور سيد القمني او الاستاذ سيد القمني، حدثت مناظرة بيني وبينه في قناة الحياة منذ اسبوعين او اكثر، ونسأل الله ان نكون قد وفقنا فيها، وطلبت لمناظرة مع الأستاذ الدكتور عمرو حمزاوي على قناة أوربت مع الأستاذ عمرو أديب، وقلت أهلا وسهلا، أنا مستعد لأن أناظر أي أحد من أقطاب وقادة الفكر العلماني في مصر، لا لشيء إلا لنظهر الإسلام الحقيقي للناس، لأن أمتنا في مفرق طرق، وظيفتنا الآن أن نبين الإسلام الحقيقي النقي لكل المسلمين لكي يصلوا إليه. نسأل الله أن يوفقنا لذلك إن شاء الله، وأنا أعلن للمرة الألف أنني مستعد للنقاش والحوار والمناظرة مع أي أحد، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والقبول والتوفيق إلى ما فيه مرضاته سبحانه وتعالى. نعود لموضوعنا. فأم المؤمنين أثنت على علي رضي الله عنه أرضاه، وسيدنا علي رضي الله عنه أرضاه أثنى على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. اليوم مع فرية جديدة خرج بها علينا رجالات الشيعة في سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، إلى آخر السورة. أمسكوا هذه السورة وأشغبوا على أم المؤمنين عائشة، وقالوا بالنص في كتب أهل السنة أن اللتين تظاهرتا على رسول الله حفصة وعائشة. نعم، نحن نقر بذلك ونقول في صحيح البخاري أن اللتين تظاهرتا هما حفصة وعائشة، أثبت ذلك البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس نقلا عن سيدنا عمر أنه قال: قال خرجت مع عمر في الحج وكنت أريد أن أسأله عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهبته حتى انحدر ببعض الطريق ليقضي حاجته، المهم وسكبت عليه وضوءه فسألته وقلت: من المرأتين اللتين تظاهرتا؟ قال: عائشة وحفصة. وقص قصة طويلة مؤداها أن خلافا حدث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا وما طلق نساءه. تفصيل القصة كما في صحيح البخاري: قال قلت بينما أنا في أمر أتأمره مع امرأتي فقالت لي: لو فعلت كذا لكان خيرا، فغضبت وقلت: ما تكلفك فيما لا يعنيك ولا تحسنين، أنت بتدخلي اللي مالكشفك ليه؟ قالت: يا ابن الخطاب، أو أنت خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن نساء النبي يراجعنه ويغاضبنه ويبيت الليلة إحداهن مهاجرة فراشه. فقال: خابت وخسرت حفصة. فرحل إلى ابنته فنصحها ووعظها: ألا تفعلي ذلك لعل الله يغضب عليك لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم. الشاهد قال: كنت أنا وصديق لي من الأنصار نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لنا لحربنا، يعني بيستعد لقتال المسلمين. فأتاني الأنصاري فدق بابي بسرعة: أخرج. قلت: أأتت غسان؟ قال: لا، بل ما هو أشد. قلت: وما هو؟ قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت: خابت حفصة وخسرت، قد علمت أن بعض ذلك سيكون. فحملت علي ثيابي ورحلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم معتزل في مشربة. فدخلت فقلت لغلام له أسود على بابه: استأذن لي، يعني قل للنبي عمر عاوز يخش. فاستأذن لي، قال: استأذنت. فلم يرد علي النبي صلى الله عليه وسلم. فجلست مع أناس عند المنبر يبكون ويتباكون، فغلبني ما بي فقلت: استأذن لعمر. فقال: ذكرتك للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فغلبني ما بي فقلت ثالثة: استأذن لعمر. قال: ذكرتك له ولم يقل شيئا. فلما هممت خارجا نادى علي وقال: أذن لك. فدخلت فإذا النبي جالس معتزل في مشربة. فقلت: يا رسول الله، لو رأيتني وأنا جالس مع ابنة خارجة تجادلني وتستزيدني النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها. قبل ذلك أول ما دخل قال: قلت: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فقال: لا. قال: فاستبشرت. أهم حاجة أن النبي إيه؟ لم يطلق نساءه. كان هذا هو القلق الكبير عند سيدنا عمر خوفا على ابنته حفصة رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما طلقتها. وبدأ سيدنا عمر يعرض القصة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخان الحبيب.
عليك السلام وبركاته. تفضل.
إني أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه وله. تفضل حبيب.
من 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 المصائب التي حلت على هذه الأمة أن هناك الكثير من المسلمين من يدافع عن هؤلاء الشيعة ويدب عنهم ويجمل الشيعة ويقول أن الفرق بيننا وبينهم هو خلاف الفروع ويدعون إلى التقريب بيننا وبينهم. ففي شهر رمضان قبل الماضي عندما سبوا السيدة عائشة رضي الله عنها على الفضائيات واتهموها بالزنا فرد عليهم العلماء وأقاموا الدعاوى القضائية ضد هؤلاء الشيعة ودعت قناة صفا الفضائية مرشد الإخوان المسلم في مصر حتى يأتي إلى القناة ويدب عن عرض أم المؤمنين عائشة فرفض وقال لا نريد أن نعمل فرقة بيننا وبين المسلمين. وفي بداية الثورة السورية عندما كان الشيعة في سوريا يذبحون المسلمين من إخوان المسلمين وغيرهم صدر بيان من جماعة الإخوان المسلمين في مصر يقولون فيه نحن مع الحكومة السورية قلبا وقالبا. وعندما قامت المملكة العربية السعودية بقتال هؤلاء الشيعة الحوثيين في اليمن للقضاء على هذا المد الشيعي صدر بيان من جماعة الإخوان المسلمين في مصر يندد بهذه الحرب ويأمرون بإيقافها منعا لإراقة دماء الشيعة. فهل دماء الشيعة الروافض عند الإخوان المسلمين أغلى من دماء أهل السنة؟ عندما يقتل أكثر من مليون من السنة على أيدي الشيعة الروافض في العراق فلماذا يصدر بيان من الإخوان المسلمين ويندد بهذه المجازر ولماذا لم يصدر بيان من الإخوان المسلمين يندد بهذه المجازر لأهل السنة في العراق؟ أهل السنة في إيران تنصب لهم المشانق في الشوارع فأين بيانات الإخوان المسلمين التي تندد بهذه المجازر لأهل السنة في إيران؟ هل دماء الشيعة عند الإخوان أقل من دماء المسلمين من أهل السنة؟ أين عقيدة الولاء والبراء عند هؤلاء؟ وكيف يكون هؤلاء أمناء على هذه الأمة؟ فإذا كان الشيعة الروافض هم الخطر القادم على هذه الأمة فإن من يؤذي هؤلاء ويدافع عن هؤلاء هم أيضا خطر على هذه الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ المتصل جزاك الله خيرا. وهذا الذي قلته من قبل وقاله كثير من أشياخنا وعلمائنا وأساتذتنا وإخواننا. وأذكر أنني في اتصال على الهواء مباشرة على قناة الحافظ مع أحد أقطاب الإخوان وكانوا يتحدثون عن التقريب فاتصلت به الدكتور الهلباوي وحدثته في هوازج قلوبنا التي ذكر الأخ المفضال المتصل سابقا ذكرت ما قال وفوقه وقلت هذا هؤلاء لا يسعون التقريب معهم. ومن ثم قامت قناة الحكمة المباركة بمثل هذه الحملة تحت عنوان الخطر القادم ونسأل الله أن يكتب لها الديمومة والإخلاص لأهلها والقبول عند كل المسلمين. أشكر للإخوة الفضلاء هذه الغير الطيبة وإن شاء الله منهجنا أننا سنأتي بنصوص لهم صوت وصورة ونرد عليها حتى ندفع فرية هذا الكذب والضلال الذي يبوهون به على عوام أهل السنة لأن عمود أعمدتهم التقية. سنكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
أشهد أن لا إله إلا الله التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود حميد إلى ما كنا عليه بعد أذان المغرب إن شاء الله. تحدثنا إليكم قبل الأذان عن اتهام الشيعة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها تمالأت وتظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين حفصة، وذكرنا استدلالهم بالنص في البخاري الذي رواه عن عبد الله بن عباس عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وحتى لا نخالف ما وعدناكم به من وجهتنا في أننا سنذكر ما يقولونه بالنص ثم نرد عليه بعد ذكره صوتا وصورا. معنا فيديو لياسر الخبيث مع الشيخ الكراني يتحدثون في هذا الأمر، يقولون بالنص إن عائشة وحفصة كفرهم القرآن وهما اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم. أما ياسر الخبيث فيستدل ببداية الآيات: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. يقول مسلمات مؤمنات يعني أنتم مش مسلمات ومش مؤمنات يعني كافرات، وهذا سنرد عليه لغة لأنه جهول في لغة العرب التي نزل بها القرآن. وأما الكوراني فيذكر أن الرمز في قصة امرأة نوح ولوط في نهاية السورة رمز لعائشة وحفصة بالكفر، ويقول بالنص إن زوجيتها للنبي صلى الله عليه وسلم ليست دليلا على أنها من أهل الجنة، وإن صحبة الصحابة للنبي ليست دليلا على أنهم من الجنة. هنشوف الفيديو إن شاء الله لياسر الخبيث وللكراني ونعلق عليه بعد أن نراه. انتبهوا لما يلقى عليكم حتى تعلموا لماذا نرد ولماذا كان هذا البرنامج أصلا.
نحن كيف نصدق امرأة نزل القرآن في ذمها وتقريعها وإثبات أنها هي وصاحبتها حفصة مذنبتان خاطئتان كافرتان منافقتان؟ كل هذا ثابت في القرآن الحكيم في سورة التحريم. روح اقرأ سورة التحريم.
يقولون أن النبي يقول أنه ما يعرف يختار زوجته. اقرأ سورة الأحزاب التحريم، اقرأ سورة التحريم. إذا النبي ما يعرف يختار زوجته، إذا اختار زوجته اختار أصحابه. متى اختار أصحاب النبي؟ اختار أصحابه ويقول من أصحابه بجهنم، إشكال يرد عليه. هو يقول اقبل، وما يدل على أن زوجته من كونها زوجة الرسول. ما أحد أفتى من المسلمين لأنها زوجة النبي تدخل الجنة، لأنه صاحب النبي يدخل الجنة. ما عندنا هكذا أبدا، لم يفتي أحد. لكن هؤلاء في قنواتهم يهرجون. ضرب الله مثلا، شوف ماذا يقول له عز وجل، كلهم يقولون إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبك، إن تظاهر عليه فإن الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك. من هما تتوبة وتظاهرة؟ معروف حفصة وعائشة، ثبت توبتها عندكم، طيب الحمد لله. لكن انظروا ماذا يقولهم الله عز وجل، يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين في سياق السورة واغلظ عليهم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. لمن ضرب الله هذا المثل؟ لحفصة وعائشة. هذا واضح، هذا تعريض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلام واضح لا يحتاج إلا للرد، لا يحتاج إلا للرد عليه. نقول وبالله التوفيق، قصة سورة التحريم كما في تفسير ابن كثير وغيره من التفاسير أن لها أمران ذكرهما كتب التفسير. القصة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عند إحدى نسائه، هناك رواية تقول إنها زينب بنت جحش ورواية تقول إنها كانت حفصة. الشاهد فيأكل عندها عسلا ويطيل المكس عندها. فغارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الرواية الأولى: اتفقت مع حفصة إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي إني أشم منك رائحة مغافير. والمغافير طعام حلو يشبه الصمغة لكنه له رائحة كريهة، طعم قريب من العسل لكن له رائحة كريهة. فإذا دخل عليك فقولي له أشم رائحة المغافير وأنا سأقول ذلك حتى لا يعود إلي. فدخل على حفصة فقالت أشم رائحة المغافير، ماذا أكلت؟ قال أكلت عند زينب عسلا. قالت قرصت نحلته العرفط، يعني شجر العرفط هو اللي كان بيتعمل منه اللي ينزل منه المغافير، يعني النحلة اللي انت طلع منها العسل رعت في شجر العرفط فجي الرائحة الكريهة أتت في هذا العسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعود إليه. في قصة تانية إنه هو كان بيخش عند حفصة، وإن ستين عائشة اتفقت مع إحدى أمهات المؤمنين سودة بنت زمعة أو غيرها على أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول له أشم منك رائحة مغافير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن ترى منه رائحة كريهة لأنه يناجي. الشاهد في النهاية أنهما اتفقتا عليه ليحرم على نفسه العسل فحرمه على نفسه، ودخل على حفصة بعد ذلك أو على زينب بعد ذلك فعرضت عليه فقال لا حاجة لي فيه. فنزل قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فأمر الله حبيبه أن يكفر عن اليمين، لأن الحرام كما قال جمهور العلماء الحرام يمين يكفرها، أن يكفر كفارة يمين ويعود إلى الطعام. قصة ثانية في وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا نذكرها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل حبيبي.
ربنا يبارك في حضرتك يا شيخنا ويزيدك هل. كنت عايز أشارك مع حضرتك بس في مشاركة كده خفيفة بالنسبة للأخ اللي ذكر دكتور كامل هلباوي.
أي تفضل.
كان الدكتور كامل هلباوي في قناة الجزيرة أول امبارح.
أيوة.
ومن حوالي أسبوعين في قناة صفا كان ظهر وبيعلق على إن هو عمال يمدح في الشيعة وفي الإمامية وفي إيران ومال يمدح بالكلام كلام كبير جدا، وفي نفس الوقت بيزم أصحاب اللحى ويسميهم أصحاب الجلباب القصير، وهم عملوا إيه للأمة اللي إن هم جابوا العطور والبخور وقفوا بيه أمام المساجد. هل ده صنع الرجل يعني يمثل الإسلام على هيئته ديت إن هو يصف المسلمين بهذا الوصف ويصف الإيرانيين وهؤلاء الشيعة بهذا الوصف؟
طبعا
ونرجو من حضرتك الرد.
جزاك الله خير. والله مشكلة الدكتور الهلباوي يعني معايا أنا شخصيا، كنت اتصلت عليه في قناة الحافظ مع الدكتور عاطف أبو رشيد وكان يتكلم في هذا الأمر وكان يدعو للتقريب فرفضت هذا منه، وقلت له بالنص من سب أم المؤمنين عائشة التي برأ الله فوق سبع سماوات، من كفر الصحابة إلا أربعا، من ادعى أن القرآن حرف لا يسعون التقارب معه، فإن أعلنوا أنهم متبرئون من كل ذلك يبدأ الحوار لأن الخلاف معهم حول الأصول وليس حول الفروع فرد. وقال الدكتور محمود شعبان أنا بدعوه وبقول الكلام ده على الهوى، هو أنا بدعوه لمؤتمر في إنجلترا مع الشيعة سيتبرؤون من ذلك وسيسمعوا منهم. رديت عليه قلت له تحت أمرك وأنا مستعد، هات لي التذكرة ونروح لغاية هناك واسمع وأتكلم بلسان الإسلام، فإن وجدت منهم رجوعا وتبرؤا من هذا وتحركا لدفي هذا وصمودا ضد هذا فعلى العين وعلى الرأس نبدأ رحلة التقريب بيننا وبينهم. لكن وانا بعلن على الهوى هو لا اتصل بي ولا جات لي تذكرة الطيارة ولا رحت انجلترا ولا قابلت حد فيهم، وإلى الآن أنا مستعد للرحيل إلى انجلترا إلى إيران إلى أي مكان نتكلم فيه بلسان الإسلام وننافع عنه وندافع، وأتمنى من الله عز وجل أن يتراجع الشيعة وأن يتراجع الإيرانيون عن كل هذه المعتقدات الفاسدة ويعودوا إلى معتقد أهل السنة والجماعة، ساعتها سنكون أسعد الناس بالتقارب معهم، لأن الخلاف بيننا ليس في الفروع وإنما في أصول الأصول، فلا بد من التوبة إلى الله من هذا وحرق كل الكتب التي فيها هذا وإعلان ذلك على الملأ أمام عوامهم إن حدث فعلى العين والرأس، إن لم يحدث فليسوا منا ولسنا منهم في قبيل ولا دبير، بل من موالاة الله ورسوله أن نعاديهم وأن لا نصادقهم وأن لا نواليهم. هذا ما أدين الله به. نعود إلى موضوعنا ثانية ونقول القصة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم على فراش حفصة أتى ملك يمينه ستين ماريا القبطية، فدخلت عليه حفصة فقالت في ليلتي وعلى فراشي يا رسول الله، قال لا تحزني ولا تخبري أحدا، إني حرمتها على نفسي. فقال هذا سر بيني وبينك، فأخبرت عائشة بذلك، فنزل قول الله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى آخر الآيات في سورة التحريم. الرد: هذا كلام أثبته أهل السنة ولا نخالفه، اتفاق عائشة مع حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يطيل المكس عند زينب بنت جحش حدث نقره، اتفاق أو إخبار حفصة لعائشة بالسر الذي أسر النبي صلى الله عليه وسلم به إليها من أنه حرم مارية القبطية على نفسه نقره، حدوث ذلك في بيت النبي ليس مطعنا فيه ولا في زوجاته، لأن نقول إن العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست هناك عصمة للصحابة فرادا ولا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فرادا، إنما العصمة للصحابة مجتمعين أن يجتمعوا على باطل، فهم خير خلق الله على الإطلاق، فإن الدنيا لم تر مثل الصحابة قط، الأرض لم يسر عليها أمة خير من الصحابة. المصيبة أنك إذا سألت اليهود من خيركم قالوا خيرنا من صاحب موسى، إن سألت النصارى من خيركم قالوا خيرنا حواري عيسى، إن سألت الشيعة من شركم قالوا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. والدنيا مؤزنة والكل شاهد والعقل يشهد أن أفضل جيل رأته البشرية هو جيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فلن يجتمع خير على الأرض في أمة قط مثلما اجتمع من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم عبد الله أن الصحابة اختيار الله، كما اختار الله حبيبه صلى الله عليه وسلم لتبليغ دينه اختار صحابته لصحبة نبيه ولرفعة راية دينه من بعده، فهم اختيار الله عز وجل. فيا إخوتاه، الصحابة خير من أصحاب موسى وأصحاب عيسى، دليلنا على ذلك أن صفوة الصفوة ممن تبعوا موسى بعدما نجاهم الله من الغرق وأهلك عدوهم إلى الأبد، يقول الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. بعد ذا كله، بعد أن نجى الله موسى إلى الأبد وأهلك فرعون إلى الأبد، يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. أما قمم صحابة عيسى قالوا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، شكوا في قدرة الله فسألوا عن استطاعته، سألوا عن قدرته، أيستطيع أم لا، أيستطيع أم لا، لأن الرد ينافي الإيمان بالله. قال عيسى عليه السلام قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إشارة إلى أن هذا السؤال لا يصدر بمؤمن. ردنا أن هذا حدث من عائشة ومن حفصة، وبيان ذلك في كتب السنة إشارة إلى أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كأي بيت يحدث فيه من النساء ما يحدث فيه في أي بيت، تعتريه المشاكل كأي بيت، وأراد الله ذلك لحبيبه صلى الله عليه وسلم ليعلم أمته كيف تحل الأزمات كيف تحل المشاكل، لأنه قدوة لنا داخليا خارجيا في العبادات في المعاملات في الأخلاقيات في العقائد. رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصوصية، إن رجالات الأرض وقيادات الأرض تجد الدنيا تتكلم عن قيادتهم وريادتهم، وتجد أماكن مغلقة من حياتهم لا تفتح إلا بعد وفاتهم، تجد الرئيس الفلاني الزعيم الفلاني الدنيا تتكلم عنه، فإذا تكلمت زوجه أخرجت أسراره، إذا تكلم سائقه أو خادمه أخرج أسراره، تجد بعض الأماكن مغلقة من حياة القيادات. إلا رسول الله فهو نبي الله ورسوله وخيرة خلقه وأعظم الخلق على الإطلاق، كتب الله له
أن يكون كتابا مفتوحا بين الخلق. كيف صحابته ينقلون عنه كل صغيرة وكبيرة خارجية، نساؤه رضوان الله عليهن وعليهم أجمعين ينقلون عنه كل صغيرة وكبيرة داخلية، ولأمر ما قدر الله أن تطول الحياة بأبي هريرة وأنس وابن عمر وابن عمرو رضي الله عن الجميع لينقلوا عن النبي كل صغيرة وكبيرة خارجية، ولأمر ما قدر الله أن تطول الحياة بعائشة وأم سلمة وغيرهن من نساء النبي، لتموت عائشة سنة 58 هجرية لتموت مؤخرا بعد 47 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لتبلغ عن النبي كل صغيرة وكبيرة داخليا، ليكون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كتابا مفتوحا أمام الدنيا، رمز الطهر، رمز العفاف، رمز القدوة لكل الخلق. من أراد الاقتداء الحقيقي فعليه بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي حدث في بيوتات النبي نقره ولا نثبت العصمة لنساء النبي، حدث منهن ذلك وتاب إلى الله وأناب، ونزلت الآية فيهما رضي الله عنهما وعاد إلى ما كان عليه من الخير والحب والوئام. وهذا ليس فيه مطعن في عائشة، وليس فيه مطعن في حفصة رضي الله عنهما وأرضاهما، إنما فيهما ما جبل عليه من كونهما امرأتين تغارى من غيرهما. المصيبة الكبرى عند ياسر الحبيب أنه قال إن أم المؤمنين عائشة كانت حسودة جدا، بذيئة جدا، يقول هذا بالنص. ولضيق الوقت سآتي بهذا النص اللقاء القادم إن قدر الله في عمري بقاء الأنفس لقاء. العجيب في كلام هذا الرجل الغريب أنه لا فهم له في اللغة. هنقول الكلمتين دول ونرد على الآية التي استدل بها استدلالا خطأ. بيقول إيه؟ يقول في الصحيح عندكم أن عائشة قالت ما حسدت امرأة قط مثلما حسدت خديجة، يعني هي بتقر أنها حسودة. النص الذي عندنا يا كذوب، ما غرت من امرأة قط غيرتي من خديجة وإن كانت هلكت قبلي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين عائشة بعدما ماتت خديجة بسنوات. هنا تذكر عائشة شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لستنا خديجة، وشدة الحب هذه بعد وفاتها هي التي أثارت الغيرة في قلب أم المؤمنين عائشة. فهذا يشهد لها ويشهد لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان قمة الوفاء. تقول فدخلت امرأة عجوز فارتاع لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله امرأة عجوز تهش وتبش لها؟ قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، دخلت هالة أخت خديجة فارتاع لها وقال اللهم هالة، فأخذتني الغيرة وقلت ما أكثر ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين هلكت في غابر الزمان. حمراء الشدقين يعني اللسة حمراء، ما فيش فيها أسنان، السنان بيضة، اللسة حمراء يعني أسنانها سقطت، يعني عجوزة هلكت في غابر الزمان، أبدلك الله خيرا منها، كانت سيبا وأبدلك الله البكرة تعدي نفسها. فغضب النبي، لغاية هنا الحديث في البخاري التكملة عند أحمد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، فقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمنيه من غيرها، ولا تعودي لمثل ذلك يا عائشة. مع أنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أورد أن الكذب مباح في حديث الرجل أهله، أي حديث المشاعر، تكون ما بتحبش زوجتك تقول لها أنا بحبك وانت ما بتحبهاش، ليس المقصود الحديث مطلقا ان انت تكذب على زوجتك وتكون متجوز واحدة تانية وتروح عند التانية وتقول لها أنا كنت في الشغل، هذا كذب غير مباح. إنما الكذب المباح في صحيح مسلم حديث الرجل أهله، المقصود به حديث المشاعر، لا تحبها تقول إني أحبك، مع أن هذا مباح، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المباح ليعلم أمته الوفاء. فإن كنت قد ماتت زوجتك وتزوجت أخرى فسألتك الأخرى أيتنا أفضل، أنا أم هي؟ الكل سيقول أنت ليعيش، لكن الحبيب علمنا صلى الله عليه وسلم الوفاء فذكر حق خديجة لها رضي الله عنها وأرضاها. بعد اتصال ثم نعود للرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد
تفضل.
أيوة الله يبارك في عمرك يا سيد الشيخ.
اتفضل.
نحن بفضل الله لا نشك لحظة في أمهات المؤمنين رضي الله عليهن جميعا، ولكن هحدث حضرتك بأدلة من حياتنا احنا العادية كده. أم المؤمنين عائشة بنت رجل رمز من رموز العفة حتى في الجاهلية رضوان الله عليها أبو بكر، حتى في الجاهلية قبل الإسلام. بعد ذلك أم المؤمنين عائشة أوليائها بعد وفاة سيدنا الرسول عليه السلام وسيدنا أبو بكر رضوان الله عليه كانوا ابني أسماء رضوان الله عليهم أسدين، عروة وعبد الله ابن الزبير، ومعهما مصعب وعبد الله وعروة أهل الفقه. وهؤلاء عرب، اللي ما يعرفش العرب قبل حتى الإسلام عندهم من الغيرة ما لا يفوق غير العرب رضوان الله عليهم. وحاجة كمان يا فضيلة الشيخ، عندنا نحن جميعا والعياذ بالله لو الإنسان عنده في عائلته واحدة مثلا أخلاقها مش قد كده، مستحيل حد يكلمه عنها أساسا. فما المراد من الشيعة؟ إيه اللي هم عايزينه عندما يكون هذا دايدا حديثهم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عليها التي أقسم بربي سبحانه وتعالى أني لو شككت في كل البشر على الإطلاق ما أشك فيها لحظة، فمنها تعلمنا الأخلاق ومن أبيها ومعلمه الأكبر صلى الله عليه وسلم الذي علمه رب العالمين ورباه سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير.
ونسأل الله يهدينا ويهديهم، ومن ليس له نصيب هدى يغزو أخذ عزيز مقتدر بكرمه.
جزاك الله خيرا. ومن ضخل كلام الأخ المتصل، سيدنا أبو بكر في قصة الإفك قال: والله أمر ما رمينا به في جاهلية أنرمى به في إسلام. ذكرنا في اللقاء قبل الماضي تفصيل ذلك ورددنا وزببنا عن عرض أمنا رضي الله عنها وأرضاها. معنا الأخت أم أحمد، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم. طب الخط انقطع، تفضل. قضية ياسر الخبيث لما قال إن الآيات تتحدث عن التوبة وأنهما منافقتان وأنهما كافرتان، استدل على الكفر منين؟ من مكانين. الأول: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. بيقول بالنص إن مسلمات مؤمنات، يعني أنتم مش مسلمات ومش مؤمنات بمفهوم المخالفة. نقول له: أيها الجهول، هذا خطأ، هذا خطأ، فإن هذا لا يعني أن هذه الصفات ليست موجودة في نساء النبي، وإنما المعنى أن الله سيزوجه بعد طلاقكن من نساء اجتمع فيهن هذه الصفات المذكورة في الآية. الدليل على أن هذا الفهم هو الصواب لغة، بص يا عم الشيخ لآخر الآية: سيبات وأبكار. إذا كنت بتقول مع احترام لحضرتك إن الصفات دي كلها مش موجودة في حفصة وعائشة، بنقول له سيبات موجودة في حفصة لأنها كانت سيبا، وأبكار موجودة في عائشة. يبقى ليس المقصود أن هذه الصفات ليست موجودة في أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين، وإنما هو تهديد إلى الله عز وجل لمن أخطأ خطأ صغيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلزم غرزه ولا يتخطى حده. ونحن نقر بذلك، وأن أم المؤمنين أطهر خلق الله وأفضل خلق الله للمذكورين في الحديث رضوان الله على الجميع. أما في النهاية الكوراني يقول: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الشاهد: الخيانة ليس المقصود بها الخيانة الزوجية كما قال علماؤنا، وإنما خيانة المعتقد، فإن زوجة نوح عليه السلام كانت تتهمه بالجنون، وزوجة لوط عليه السلام كانت تخبر جيرانه بوجود ضيوف رجال عنده. هذه الخيانة. أما الخيانة الزوجية بمعنى الزنا فلها مسمى في الشرع عندنا اسمه الزنا، اسمه الزنا، ما فيش حاجة عندنا اسمها في الكتاب والسنة الخيانة الزوجية، اسمها زنا. وهذا مبرأ منه كل نبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء حفظ الله أعراضهم من ذلك، لأنهم معصومون من كل ما يشين سيرتهم وينفر الناس عنهم، وهذا الاتهام ينفر الناس عن الأنبياء أن يسمعوا لدين خالق الأرض والسماء الذي يبلغونه عن الله عز وجل. الشاهد: الآية فيها ما يرد، هو بيقول حفص وعائشة هما المرموز لهما بالآية،
جميل، بنقول له كانتا تحت عبدين، يعني زوجة لوط وزوجة نوح عليهما السلام، اللي هم نوح ولوط عليهما السلام. الآية بتقول كانتا تحت عبدين، بيقول كانتا المقصود بيها حفصة وعائشة. طب كمل الآية، تحت عبدين، عبدين يعني كانوا متجوزين اثنين، ستنا حفصة وستنا عائشة كانوا متجوزين النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك هذا تعريض، كلام جميل. بنقول له يا أبو جهل اقرأ الآية اللي قبليها، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله. يبقى الألصق بها الآية التي تسبقها، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهد الكفار ضرب الله مثلا الذين كفروا، يبقى الكفار المذكورين في الآية اللي قبليها، وليس المقصود به عائشة ولا حفصة رضي الله عنهن أجمعين. معنا الآن فيديو أخير سنعلق عليه لضيق الوقت مسرعين، لياسر الخبيث يسب فيه أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة ويتهمهما بما برأهما الله من، سنسمعه مسرعين مدققين ثم نرد عليه في دقائق سريعة، فابقوا معنا وشاهدوا بتركيز.
أن عائشة بنفسها تعترف بأنها كذبت على رسول الله، كان رسول الله يتناول العسل عند زوجته زينب بنت جحش، كانت عائشة تغار فتقول لرسول الله إني أشم منك رائحة مغافير، مغافير مادة كانت حلوة المذاق آنذاك ولكن رائحتها كريهة جدا، وهي تعلم أنه رسول الله كان يأكل العسل أو يتناول العسل عند زينب بنت جحش. هي بنفسها تقول فواطأت أنا وحفصة، أنا وياها تآمرنا على أنه أيتنا دخل عليها رسول الله فلتقل له إني أشم منك رائحة مغافير، حتى رسول الله يتأذى ولا يذهب عند زوجته الأخرى ولا يتناول منها ذلك العسل. فإذا كانت هنالك امرأة مستعدة لأن تكذب حتى على رسول الله، فكيف نحن نصدقها أو نتصور أنها لا يمكن أن تكذب علينا؟ نحن من حتى لا تكذب علينا عائشة؟ كيف نثق بحديث عائشة والمخالفون بأنفسهم يرون أن رسول الله وصفها بأنها رأس الكفر، مو كفر فقط، رأس الكفر، زعيمة الكفر، ووصفها بأنها قرن الشيطان، لاحظوا الرواية، وبالمصدر بالجزء بالصفحة كعادتنا، حتى واحد مخالف بعد لا يأتي ويقول أنتم تكذبون. روى أحمد في مسنده، إمام الحنابلة في المذهب الحنبلي هذا المعروف، مذهب الوهابية هذا إمامكم، شوفوا شنو يروي عن عائشة حتى تكفرون بإمامكم يمكن يوم من الأيام. روى أحمد في مسنده الجزء الثاني الصفحة 23 عن ابن عمر، الرواية هم عن واحد من أحبائكم، مو عن الحسن والحسين، مو عن سلمان، مو عن المقداد، لا لا، عن ابن عمر ابن الخطاب عبد الله ابن عمر. شوف ايش يقول ابن عمر، قال خرج رسول الله من بيت عائشة فقال رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. فإذا كانت عائشة بوصف رسول الله وبإقراركم رأس الكفر وقرن الشيطان، على أي أساس نحن تطالبوننا بأن نصدقها أو نثق برواياتها وأحاديثها؟ على أي أساس؟
والله لا أدري ماذا أقول مع رجل جهول لا يعي شيئا ويحذف كلمة تغير المعنى تغييرا كاملا. الحديث الذي ذكره موجود عند الإمام أحمد في مسنده، والحبيب صلى الله عليه وسلم فعلا خرج من حجرة عائشة لكنه أشار هكذا، رأس الكفر ها هنا، وأشار إلى الشرق إلى المكان الذي يجلس فيه هذا الخبيث، وأشار إلى الخبثاء من أمثاله في إيران وما إلى ذلك، رأس الكفر منها هنا، وأشار إلى المشرق أي أشار إلى موضع سيأتي منه الشر على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى موضع، إلى جهة الشرق، من هذه الجهة سيأتي الكفر وسيأتي الشر على الإسلام. يضمر كلمة الجهة عليه من الله ما يستحق، ليوهم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى حجرة عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من حجرة عائشة، ما أشار إلى حجرة عائشة، وليس هناك وجود لنص يقول أشار إلى حجرة عائشة، إنما هو يستخدم كلمة خرج من حجرة عائشة ليوهم الناس أنه أشار إلى الحجرة. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الشرق، ها هنا قرن الشيطان، ها هنا الكفر، ها هنا رأس الكفر، لا إلى حجرة عائشة التي في ظهره، وإنما يشير إلى المشرق الذي خرج منه الشر الكثير على الإسلام والمسلمين، يشير إلى المجوس، يشير إلى الشيعة مجوس هذه الأمة. فيا خلق الله انتبهوا لتدليس خلق الله من الظلمة والبشمة، من المفسدين الذين يسيئون إلى الدين وإلى رموزه. وأعلمك لماذا ينهض الشيعة في سب الصحابة والتشهير بهم؟ لأنهم يريدون اجتزاز الإسلام من أصوله، فإن الصحابة هم الذين نقلوا لنا دين الله. طب لماذا عائشة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، وإن كان الحديث في سنده مقال. سمعت لحسن شحاتة، نسأل الله أن يكافئه بما هو أهله، رجلهم في مصر الذي سافر إليهم فاستقبلوا استقبال الفاتحين، يقول عارفين يعني حميراء؟ تصغير حمارة، وهو جهول في اللغة، فإن حميراء تصغير حمراء، وهي صفة جمال يعني جميلة، شابة صغيرة جميلة. خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، تصغير حمراء، الجهول لقلبه المريض يحول النص إلى أنه معناه حمارة صغيرة، وهذا ضلال كبير يعلمه من له أدنى صلة بلغة العرب. هم يريدون أن يسيئوا إلى أم المؤمنين عائشة ليجتزوا ما نقلته لنا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يسيئوا إلى الصحابة ليجرحوا لنا نقلة الدين ليهدموا الدين من أساسه. فهناك توأمة بينهم وبين اليهود في حرب الإسلام، وإن راجعت الصفات وجدتهم لا يفرقون عن اليهود كثيرا. اليهود اتهموا مريم بالزنا عليه السلام، الشيعة اتهموا أم المؤمنين عائشة بالزنا رضي الله عنها وأرضاها. اليهود المهد الذي سيخرج عندهم يأتي لقتل المسلمين، الشيعة المهد الذي سيظهر عندهم سيأتي لقتل النواصب من أهل السنة والجماعة ليقتلهم عن بكرة أبيهم ويبيدهم جميعا، بل سيوقظ الأئمة الإسلاميين أبو بكر وعمر والقيادات من قبورهم ويقتلهم ويحرقهم ويشنقهم. فهناك توأمة كبيرة بين الشيعة وبين اليهود. اليهود يبيحون الربا على غير اليهودي، الشيعة كذلك يبيحون المتعة بغير يبيحون المتعة بأي أحد عدا أبناء الأشياخ، يعني الباشا منهم أو المدعى أنه آية يقول لك على المتعة وروح تمتع باللي انت عاوزها، طب اديني بنتك اتمتع بيها، يشتمك ويسبك ويقول لك هذا سوء أدب بنك مع شيخ. مما قاله حسن شحاتة فيما سمعته له قبل أن آتي إلى هذه المحاضرة أنه يكذب على أم المؤمنين عائشة ويقول أكبر فرية افتراها أهل السنة وأكبر حاجز بيننا وبين أهل السنة عائشة. ليه يا عم الشيخ عملت إيه؟ قال لك ظلمت الأمة لما دفنت أبا بكر وعمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وحرمت الحسن ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن وسبته و نقول يا جهول، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات اختلفوا أين يدفنونه، فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون فدفنوه، فطلب أبو بكر أن يدفن بجواره، وطلب عمر، انتبهوا لهذا النص، وطلب عمر أن يدفن بجوار أبي بكر وبجوار الرسول صلى الله عليه وسلم بجوار صاحبيه، فاستأذن عائشة فأذنت، قال لولده عبد الله بن عمر إذا أنا مت فأعد الاستئذان، إن أذنت فأدخلني فإن لم تأذن فتفني في مقابر المسلمين في البقيع. فلما دخل عبد الله بن عمر عليها استأذنها قالت والله كنت أتركه لنفسي، يعني كانت عاوزة الدفن جنب النبي صلى الله عليه وسلم وجنب أبوها سيدنا أبو بكر رضي الله عن الجميع، فآثرته على نفسها إشارة إشارة إلى أن المكان ضئيل، ما فيش فيه مكان عشان هي تدفن فيه، يعني كان فاضل مكان ضئيل إذا دفن فيه سيدنا عمر هي مش هتقدر تدفن فيه. فالذي حدث فضلت وآثرت عمر على نفسها ودفن بجوار أبيها وزوجها، ومن عفتها أنها جمعت عليها ثيابها بعدما دفن عمر في حجرتها رضي الله عن الجميع. أما الفرق أن الحسن أراد أن يدفن هناك فأبت، هذا لم يحدث، فالحسن لم يطلب لأن المكان ضيق لا وجود لمكان، فلو كان هناك مكان لدفنت فيه عائشة كانت تتمنى ذلك. إن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء، سنكمل المسيرة مع افتراءات الشيعة لا لشيء إلا من أجل إخواننا أهل السنة أن لا يغتروا، ومن أجل عوام الشيعة نسأل الله أن يسمعون بعقولهم وقلوبهم، نسأل الله أن يبصرنا وإياهم بالحق وأن يعودوا للحق، ونكون أسعد الناس ساعة ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.